التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من أسرار القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. من أعظم الأوقات التي يعيشها الإنسان هو أن يحيا مع القرآن العظيم. يعني الإنسان له تجارب كثيرة في تقديم العديد من البرامج في مجالات مختلفة، لكن يبقى الحديث في القرآن له طعم آخر ولون مختلف، لأنه هو الذي من أجله ينبغي أن تصرف الأعمار وتفنى الأوقات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته فسر سورة نوح، وكان مما يذكره رحمه الله أنه تمنى أن يطول به العمر ليتفرغ لتقديم خدمة لتفسير القرآن الكريم. وهذا القرآن هو من أعظم ما يشرح الله عز وجل به الصدور وينير الله به القلوب. الواحد منا إذا ضاق صدره وحزن قلبه يذهب إلى شخص قريب منه من أجل أن يتحدث إليه ويستمع إلى حديثه. هذا كلام الله جل وعلا: طيبوا به القلوب وعطروا به الآذان. وتخيل وتأملوا وتأملوا في كلام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قتل وهو يقرأ القرآن، حتى قال عنه الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. لما قتل تقاطرت دماؤه على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله. قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. دع هذه الكلمة دائما بين عينيك: والله لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا حتى تعي هذا القرآن العظيم. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا في سورة الإخلاص، وبينا شيئا من فضائلها ومكانتها ومنزلتها، وأنها تعدل ثلث القرآن، وأنها صفة الرحمن، وأنها سبب في محبة الله لعبده إن أحبها العبد لأنها صفة الرحمن، وأنها من أسباب دخول الجنة ومغفرة الذنب ونحو ذلك مما جاء عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة سنتحدث عن مضامين هذه السورة. هذه السورة مقصدها هو بيان توحيد الله جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وتعظيم الله جل وعلا، وهذا أمر في غاية الأهمية. حقيقة التوحيد الذي ندين الله به يجب أن يوصلنا إلى أن نعظم الله وأن نجل الله، لأن العبد إذا عظم ربه ومولاه وأجله سبحانه وتعالى فإنه لن يقع في الخطأ ولن يقع في الزلل، لأنه يخشى الله، وإن فعل فإنه يتوب مباشرة إلى ربه جل وعلا، كما بيّن الله جل وعلا في كتابه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد. قل هذه كلمة غالبا إذا جاءت في القرآن فإنها تدل على أهمية ما بعدها، تدل على أهمية ما بعدها. وتأمل: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون ربع القرآن، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، من أعظم ما استعاذ به الإنسان، وهذا دليل على الاهتمام بمقول القول. قال قل هو الله أحد، قوله هو أخذ منها بعضهم أن هو اسم من أسماء الله، أن الضمير هو اسم من أسماء الله، وهذا غير صحيح، ولم يقل به أحد من علماء هذه الأمة المحققين الذين تأملوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قل هو الله أحد، أي قل يا محمد الله أحد، وهذا من أعظم ما يوحد به العبد ربه، لأن العبد إذا كرر هذه الآيات فإنه يوحد الله بما وحد الله به نفسه. ونحن في قضية الإيمان بالأسماء والصفات نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهو من أعظم ما يوحد به الله جل وعلا أن نوحد الله بما وحد به نفسه. قال قل هو الله أحد، أحد من أسماء الله جل وعلا وهو المتفرد سبحانه وتعالى. قال الله الصمد، وهنا العلماء رحمهم الله يقولون الواحد هو الفرد الذي لا نظير له ولا مثيل، والآية الأخرى الله قل هو الله أحد الله الصمد، الآية الأخرى وهي قوله عز وجل الصمد. الصمد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيانه بشكل كبير. وقبل ذلك الله جل وعلا من أسمائه الواحد ومن أسمائه الأحد، ما الفرق بين الواحد وبين الأحد؟ قال العلماء الواحد في ذاته والأحد في أسمائه وصفاته جل وعلا. وهنا أيضا لفتة بلاغية، يقول العلماء الله عز وجل قال في هذه السورة قل هو الله أحد نكرة، الله الصمد أتى بالألف واللام، لماذا نكر هذه وعرف هذه؟ قال العلماء رحمهم الله لأن أحد لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي لا نظير له، بينما صمد تطلق على البشر، لكنه أتى بالألف واللام التي هي للاستغراق، أنه اجتمعت له صفات الكمال، وهذه ليست إلا لله جل وعلا. قوله سبحانه وتعالى الصمد، ما معنى الصمد؟ الصمد قيل هو الذي تصمد إليه الخلائق، الخلائق يصمدون إلى الله، برهم وفاجرهم، بل حتى الحيوان البهيم يرفع بصره إلى السماء، فطرة يجدها الإنسان في نفسه. ولهذا كان شيخ الإسلام بن تيمية مرة يناظر شخصا ينكر علو الله في السماء، ينكر علو الله في السماء، فدعاه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يوما فجلس بجواره، وانشغل عنه شيخ الإسلام بأوراق بين يديه، فكأن الرجل رأى أن شيخ الإسلام قد تجاهله فغضب، فرفع بصره إلى السماء قال يا الله. قال شيخ الإسلام أخبرني لماذا ترفع بصرك إلى السماء؟ لأن هناك ضرورة فطرة في قلوبنا نعرف أن الله في السماء. الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا دليل على أن إيماننا بالله عز وجل فطري وشرعي وعقلي، وأنه يحيط بكل ذرة في كياننا. إذن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق عند حاجتها، فهو الصمد سبحانه وتعالى يصمد له الناس. وكما جاء في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن المعنى الأول في الصمد هو الذي يصمد إليه الخلق عند حاجاتهم. المعنى الثاني للصمد قالوا هو الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. المعنى الثالث قالوا هو الذي لا جوف له. فهذه بعض المعاني التي ذكرها العلماء. وقيل إن الصمد كما قال أبو هريرة رضي الله عنه هو المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد، المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا هو الصمد جل وعلا. العلماء رحمهم الله يقولون إن الصمد اسم الله عز وجل الصمد يعود إلى معنيين، إما الذي تصمد إليه الخلائق أو الذي لا جوف له، يعني لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى الصمد. قال جل وعلا لم يلد ولم يولد، وهذا رد على الذين قالوا عيسى ابن الله، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد، ورد على من قال إن عزيرا هو ابن الله، فالله سبحانه وتعالى لم يلد ليس له وارث، ولم يولد لم يرث سبحانه وتعالى ملكه جل وعلا، وهذا كله يدل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن غالبا في البشر أنهم يأتون بالأولاد حتى يعينونهم وبسبب حاجتهم إليهم، بينما الله سبحانه وتعالى هو الغني عن الخلق جميعا سبحانه وتعالى. هنا مجموعة من المسائل نذكرها سريعا. من المسائل، لماذا أتى نفي الولادة قبل نفي التولد مع أن التولد يكون قبل الولادة؟ والسبب في ذلك أن هؤلاء الناس كانوا يدعون أن لله الولد، فالنصارى قالوا عيسى ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، المشركين قالوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الرد. الأمر الآخر أنه لم يدعي أحد من الناس أن الله تولد من غيره جل وعلا وحاشا وكلا، ولكنه أتى بها لتثبيتها، وإن لم يأتي بها أحد على طريقة القرآن في بيان تفاصيل الأمور، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، فالإجابة بأكثر مما في السؤال لزيادة الفائدة للسائل. قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل في ذاته، وليس له مثيل في صفاته، وليس له مثيل في أسمائه سبحانه وتعالى، ولذلك فهو الله الصمد جل وعلا. هذه السورة فيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الأسماء والصفات، وفيها صمود الناس بحاجاتهم إلى الله جل وعلا. ختاما، هذه السورة فيها اسم الله الأعظم. إذا أردت أن تدعو، قبل أن تدعو قل قبل دعائك الذي تلجأ به إلى الله، اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم اشرح صدورنا وأنر قلوبنا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان،
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان، إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.